بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله سادتي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة أخرى من برنامج من فكر السيد الحيدري. هذا البرنامج الذي نسلط الضوء فيه على بعض جوانب الأفكار أو الطروحات التي تحدث عنها السيد الحيدري في كتبه أو المقاطع الفيديو في دروسه التي تفضل بها وانتشرت بين الناس، ربما طرح البعض تساؤلات بخصوص هذه الأفكار أو الآراء. نحن نحاول أن نسلط الضوء على هذه الأسئلة، علنا نجيب عنها إن شاء الله. أرحب مرة أخرى بضيفي الكريم المرجع الديني سماح السيد كمال الحيدري، حياكم الله مرة أخرى ضيفا كريما.
مرحبا بكم.
الله يبارك فيكم. الآن إلى مجموعة أخرى من الأسئلة تحت عنوان النص الروائي عند السيد الحيدري، ونبدأها من رواة الحديث. المرجعية اكتسبت مشروعيتها بشكل أو بآخر من
كونهم رواة حديث.
راوي الحديث هل هو نفسه المتفقه في الدين؟ وإذا قلنا كذلك، المرجع التقليدي الذي وظيفته استنباط الحكم الشرعي أين نضعه؟ هل في خانة راوي الحديث أم المتفقه في الدين أم في خانة أخرى؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجه. طبعا راوي الحديث أو رواة الأحاديث، روايات كثيرة واردة عندنا أنه تبين أنه ينبغي على من استمع إلى النبي أو من سمع من النبي والأئمة شيئا، فينبغي عليه أن يرويه كما سمعه من النبي. وهذه القضية قضية أنه أن يروي الحديث كما سمعه،
لا كما فهمه.
هذه قضية أساسية جدا، ولكنها مغفول عنها في كثير من الأحيان. نحن نتصور أن كل من جلس تحت منبر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أو منبر أحد من الأئمة وسمع منه الحديث ونقله إلينا، فهذا هو نص حديث النبي والأئمة. الجواب هذا المعنى لم يثبت بأي حال من الأحوال. إذا لم أقل أن أغلب الروايات الواردة إلينا واردة بحسب فهم من راوي الحديث،
الذي سمع
هذا الحديث.
إن
لم أقل الأغلب، فلا أقل أقول مساحة واسعة وكبيرة جدا من الروايات الموجودة بأيدينا أنها منقولة إلينا بنص النبي، نص النبي ونص الأئمة، أو بحسب ماذا؟ بحسب فهم
السامع.
والشاهد على ذلك كبير جدا. أضرب له مثالا واحد. أنتم تعلمون جيدا بأن حديث الغدير من الأحاديث التي تكررت مرات عديدة أو مرة واحدة. من الواضح أن حادثة الغدير في غدير
مشهودة وأعداد كبيرة.
مرة واحدة
يعني
عددها كبير، ولكنها حادثة تكررت أو حادثة واحدة. ولكن نحن نجد أن أولئك الصحابة الذين نقلوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله، بغض النظر عن عددهم، هل هم 30 من الصحابة، 50 من الصحابة، 100 من الصحابة، 120 من الصحابة، لا أتكلم في هذا، هل هؤلاء جميعا نقلوا إلينا نصا واحدا من رسول الله، أو اختلفت كلماتهم في النص الذي نقل؟ لماذا؟ مع أن حديث رسول الله واحد لو متعدد،
الفهوم متعددة أو فهم المستمع.
أحسنتم. بعضهم نقص من الحديث، بعضهم حفظ الحديث، بعضهم حفظ بعض مقاطع ماذا من الحديث، وكل بحسب ما حفظه. نعم، عندما نجمع هذه المجموعة نجد هناك، لا نجد أن هناك بعض المقاطع ماذا متكررة عند الجميع. مثلا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا متكرر عند الجميع. هذا يكشف لك أن هذا النص من أين أخذوه، هذا أخذوه من النبي. ولهذا لابد أن نضع يدنا على ماذا، على مثل هذه النصوص. وهكذا في حديث الثقلين، أنت عندما تأتي إلى حديث الثقلين تجد له صيغ كثيرة. طبعا الآن لو أقول لك، يقول بعض الكتاب في هذا المجال لعله يوجد في حديث الغدير، يعني النص الوارد إلينا من حديث الغدير، أكثر من 200 اختلاف.
ما شاء الله.
لماذا هذا الاختلاف؟ هل من رسول الله صلى الله عليه وآله؟
وما تحدث بمئتين مرة،
بمئتين مرة حتى نعم. نقول في كل مرة تكلم نعم. بمجموعة كلمات تختلف عن نعم. الأخرى، أليس كذلك؟
تمام.
وهكذا عندما نأتي إلى حديث الثقلين نجد أن صيغه في كتاب صحيح مسلم بشكل، في كتبنا بشكل، في مسند أحمد بشكل، وهكذا وهكذا. وأنا ذكرته مفصلا في الرسالة اللي كتبها أحد الأعزة، رسالة ماجستير حديث الثقلين سندا ودلالة، بينت صيغ حديث الثقلين. سؤال، نجد أن هناك اختلافات كثيرة. إذن الأصل الأول في الحديث الذي أوافق عليه أنه لا بد أن يثبت عندي أن هذا هو نص ألفاظ من؟
القائل،
القائل نعم. النبي الأكرم أو نعم.
الإمام المعصوم،
الإمام المعصوم
نعم.
إذن إذا قالت الرواية فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، وأريد من رواة الحديث من ينقلون الحديث، الذي ينقل الحديث لابد أن ينقل ماذا لي؟
النص،
نص الحديث
نعم.
أما إذا ثبت لي أنه لم ينقل لي نص الحديث، أو نقص منه، أو زاد فيه، أو تلاعب، أو بد، لم يؤدي، عند ذلك أستطيع أن أعتمد عليها أو لا أستطيع؟
لا تعتمد،
لا أستطيع. هذا واحدة من أهم الأصول التي أعتمدها في قبول النص الروائي وعدم قبول النص الروائي. وهذه الآفة بعد غير موجودة في النص القرآني، لأن هذه الآيات القرآنية التي بأيدينا
ليست
على فهم النبي هو أنشأها، وإنما نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذا هذه ألفاظ إلهية مع اختلاف القراءة كما أشرنا في مرات متعددة في الأبحاث السابقة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهي أن رواة الحديث هل يكفي أن ينقل لي نص الحديث؟ فإذا وجد أحاديث فيما بينها مختلفة وصلت إليه
نعم.
واجتهد فيها وأعطاني اجتهاده من مجموع هذه الروايات، هل هي حجة أو ليست بحجة؟
ليست حجة بالتأكيد،
حجة على من لا يستطيع الاجتهاد، وإن كانت ليست حجة على من يستطيع ماذا؟ الاجتهاد. هذه القضية أوضحها.
طيب تناسق مع إرادة المعصوم من
أحسنتم. لماذا؟ سأقول نعم. الإمام أجاز لنا أن نعمل رأينا وفهمنا واجتهادنا، طبعا مع آليات ومنهجية علمية منقحة، إما في علم الأصول أو في نظرية المعرفة أو في محل آخر
نعم.
ماذا نفعل؟ أساسا نجتهد في كلامهم ونعطي نتيجة اجتهادنا لمن؟ وهذا هو الخلاف الأخباري الأصولي
نعم.
الأخباري يقول ليس من حقنا ماذا؟ أن نجتهد
نعم.
فقط لابد من نقل نص الرواية إلى من؟ إلى السائل. إذا نعم. سألنا أحد ما حكم الربا، فلابد نقرأ له ماذا؟ رواية بنصوصها عن الإمام الصادق أو عن الإمام الرضا، تأتي القضية. طبعا هم يجوزون النقل بالمعنى، أنا لا أقبل النقل ماذا؟ بالمعنى، يعني فهم الراوي، لا أقبل ذلك، وإنما أقول لابد أن تنقل إلينا ماذا؟ نصوص الروايات. الجواب، إذا صحت هذه الرواية، يا رواية الرواية، فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت ويدقق، وجنابكم أستاذ ميثم أيضا تتدبرون فيما أقول. الرواية ماذا قالت؟ إذا فرضنا أن هذه الرواية منقولة إلينا ماذا؟ ها؟ بالنص.
نعم.
ولماذا أقول بالنص؟ لأنها توقيع صادر من الإمام الحجة، يعني مكتوب وليس ماذا؟
مسموع.
مسموع، لأنه إذا كان مسموع لابد أن أتأكد أن هذه ألفاظ الإمام أو ألفاظ من؟ ألفاظ الراوي. أما إذا قبلنا أن هذا توقيع صادر ممن؟
من الإمام.
من الإمام، إذن هاي الألفاظ ألفاظ من؟
ألفاظ الإمام.
ألفاظ الإمام، إذن نستطيع أن نعتمد عليها أو لا نستطيع؟ نعم، لأنه ألفاظ المعصوم هذه، أليس كذلك؟
نعم.
التفتوا، قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنها حجة عليكم، لو فإنهم حجة حجتي عليكم. الرواية ماذا قالت؟ قالت فإنها، يعني الروايات حجة عليكم، وهذا راوي فقط ينقل الرسالة.
فإنهم ولا فإنها حجة؟
أقول أنا بدي أقول الإمام ماذا قال؟ قال فإنها، لو قال فإنهم،
إنهم حجة، إذن أكو صلاحيات.
إذن أعطي الصلاحيات للشخص أن يفهم الرواية ويجتهد ويعطي رأيه.
لأن يتحدث عن ذواتهم.
جزاكم، مو دي يتحدث عن الرواية. أحسنتم.
المكتوبة أو المسموعة.
أحسنتم، لأنه إذا كان الإمام يريد أن يقول أحاديثنا حجة عليكم، هذا الراوي مولانا كالمسجل مولانا،
أي دور
ما إلى فقط ينقل إلي الألفاظ حتى لو لم يفهمها أصلا.
نعم.
أصلا بيني وبينه حفظه الإمام هذا النص، قال أنقله لشيعتنا.
نعم.
إذن إذا كان مقصود الإمام نقل الرواية من غير إعمال الاجتهاد والفهم فيها، كان ينبغي أن يقول فإنها حجتي عليكم، فإنها، مو فإنهم ماذا. أما حتى حيث قال فإنهم، يعني من؟ يعني رواة الحديث، يعني هؤلاء لهم مدخلية في فهم ماذا؟ في فهم الحديث. وهذا من أدلة جواز الاجتهاد في عصر الغيبة، وإن كان قد يصيب وقد يخطئ.
طيب، من هذا نفهم سماحة السيد أنه المعنيين أو موضوع علم الرجال هم ليسوا رواة حديث وفقا للمفهوم الذي قدمته الآن.
ماذا؟
الناقلين مثلا.
الجواب أحسنتم، بعضهم بيني وبين الله لم يكونوا إلا نقل مولانا.
نعم.
وبعضهم
عن أبي
وهذا قال انتهت القضية. وبعضهم كأمثال زرارة ومحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم وهؤلاء أعلام كبار والأئمة أرجعوا إليهم في عصرهم. يعني بعبارة أخرى كانوا يقولون لبعض هؤلاء أحدهم يا يقول اذهب إلى فلان، يأتي السائل من المنطقة الكذائية من فلان يقول يا ابن رسول الله في منطقتنا أخو احنا لا نستطيع أن نأتي كل يوم إلى المدينة ونسألك. قال ما أدى إليك فلان فعني يؤدي. كل ما يقوله لك
تلك الأصيل
وهكذا. ولكنه وهذا هذا الذي بعثه الإمام سلام الله عليه، لعله في بعض الأسئلة التي يسأل يجد رواية أو لا يجد رواية. لا يجد رواية، ولكن يعمل رأيه واجتهاده وفهمه. ولهذا نحن نعتقد أن حركة الاجتهاد في أدوارها ومراحلها الأولى بدأت في عصر الإمام الصادق وما بعد الإمام الصادق سلام الله عليه، ليست حركة الاجتهاد بدأت بعد غيبة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بل في عصر الأئمة نحن يوجد عندنا ماذا؟ مجتهدون. هذا شاهد. شاهد آخر عندنا على ذلك، وهو أنه نجد أن بعض أصحاب الأئمة كانوا يختلفون. بعض يقول قال الإمام كذا، الآخر يقول لا، أن الإمام مقصوده ماذا كذا، ويأتون ويحكمون من الإمام، يقولون له يا ابن رسول الله رأيك كذا أم رأيك ماذا كذا. لو كانوا نقل للروايات كان يقع الاختلاف أو لا يقع الاختلاف،
ومع ذلك لم تسحب الصلاحيات منه.
أبدا. وهذا يكشف عن أنه ليس بالضرورة أن المجتهد كل ما يجتهد فيه لا بد أن يكون مصيبا للواقع. إذن مرة نقول رواة الحديث يعني من نقلوا لنا النصوص الروائية عمن؟ عن النبي والأئمة. ومرة نقول لا، رواة الحديث فإنهم حجتي عليكم، يعني الذين تفقهوا في الحديث وصاروا من المجتهدين ونقلوا آراءهم الاجتهادية ماذا؟ إلينا. فإذا نقلوا نص الرواية فالرواية حجة علينا، أما إذا نقلوا اجتهادهم إلينا فاجتهادهم حجة علينا أو ليس
حجة بحجة. بناء على تخويل أو
جزاك الله الإمام سلام الله عليه لابد نعم. أن نعرف أنه هل يوجد عندنا دليل يجيز لغير المتخصص ولغير المجتهد أن يرجع إلى المجتهد أو لا يوجد دليل نعم. فإذا وجد دليل عند ذلك تتحرك عندنا نعم. ظاهرة التقليد وماذا والاجتهاد.
أحسنتم جزاكم الله خير. اسمح لنا الآن سمح سيدنا أن نتوقف مع فاصل. أنتم أيضا سادة المشاهدين ابقوا معنا فاصل قصير بعده نعود إن شاء الله. أهلا بكم أحبتي المشاهدين مرة أخرى نعود ونتواصل وإياكم هذه الحلقة من برنامج من فكر السيد الحيدري وأرحب ثانية بضيفي الكريم سمح السيد كمال الحيدري حياكم الله مرة أخرى.
مرحبا بكم عزيزي.
سمح السيد كمال الحيدري الآن لدينا روايات وردت عن أحاديث عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وروايات عن أئمة البيت عليهم السلام هنالك احتمالية لدخول لتغيير لتغير بسبب الفهم أو مثلا أشياء
وضع الجعل
الآن كيف نتعامل مع هذا الكم الهائل والكبير من الروايات ومن الأحاديث كيف يتعامل معها السيد الحيدري هل يقبلها جميعا هل يقبل بعضها
يرفضها جميعا
نعم. تفضل سمح السيد
في الواقع بأنه هذا هو يعد من أركان المشروع الإصلاحي الذي دعوت إليه بعنوان محورية القرآن ومدارية السنة بمعنى أننا عندما نأتي إلى النص القرآني ذكرنا في حلقات سابقة أن هذا النص الذي بأيدينا من حيث السند نقطع بأنه ثابت لأنه متواتر ومن حيث الألفاظ نقطع ونعلم أنها ألفاظ نقلت إلينا بالمعنى وبفهم الراوي أو هي ألفاظ كما إلهية هي. كما هي نزلت على قلب الخاتم
نعم.
هذا ما نعتقده في النص القرآني
نعم.
إذن النص القرآني لا أقل فيما يتعلق بهاتين الآفتين أي آفة؟ آفة جعل الحديث أو جعل الآية يرد في القرآن أو لا يرد في القرآن لا يرد في القرآن
لا.
لأنه نقطع بصدوره متواتر
تمام.
وآفة نقل الرواية كما فهمها الراوي لا نعم. كما هي ألفاظ من
نعم.
كما هي ألفاظ المتكلم النبي أو الأئمة نعم. هذا يوجد في القرآن أو لا يوجد لا يوجد. إذن هاتان الآفتان خلص تخلص منهما ماذا
القرآن
الكريم طبعا هناك آفات أخرى كثيرة نعم. تخلص منها القرآن الكريم
لكن مدار البحث
ولكن الآن مدار البحث نعم. وإلا على سبيل المثال أضرب لكم مثال التقية توجد في الروايات أو لا توجد في الروايات
تقية
هل توجد تقية في القرآن أو لا توجد
متأكيد.
إذن أنت لا تستطيع أن تقول هذه الآية الله أنزلها تقية تستطيع أما يمكنك أن تقول أن هذه الرواية صدرت من الإمام الصادق أو من الإمام الرضا ماذا
تقية
هذه الآفة موجودة في النص القرآني التقية أو غير موجودة
غير موجودة.
آفة أخرى طبعا يكون في علمك بعض المحققين كتبوا كتابا وعد 80 آفة للنص الرواي كم آفة
80
آفة للنص الرواي على سبيل المثال وهذه من المشاكل الأساسية هذا النص القرآني الذي بأيدينا هذا النص القرآني هاي الآية الأولى هاي الآية الثانية هاي الآية الثالثة هاي الآية الرابعة هذا الترتيب بين الآيات هل وضع بعد رسول الله أو الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أشرف على ترتيب الآيات في السورة الواحدة فإن قلت أن هذا الترتيب الموجود بين الآيات في السورة الواحدة هذا وقع في عهد الخليفة الأول أو الخليفة الثاني أو
الخليفة
مو مطاب عند ذلك بعد
هل سياق القرآن
سياق الآيات بعد يمكن تستند إليه أو لا تستند
لا يمكن
إذن من يقولون أن الجمع حصل في عصر الخليفة الثالث عثمان هؤلاء ماذا يفعلون واقعا يفسدون أصل جناية. السياق القرآني هذا جناية في حق القرآن
تمام.
ما أدري واضح
لا واضح
أما أن السائل يسأل أو أنه جالس تحت خطبة الجمعة للرسول الأعظم، وعادة خطب الرسول الأعظم في يوم الجمعة ليس لم تكن مطولة، لما تتجاوز العشر دقائق سبع دقائق يكون في علمكم، خلافا لما الآن متعارض الخطبة ما هي مطولة، لا 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 مجموعة خطبه في الكتب أحسنتم كاملا مختصرة، ولكنه هؤلاء الذين كانوا يستمعون إلى الخطب كان كلهم بيدهم ورقة وقلم يكتبون، أو لم يكن عهد الكتابة بعد في عهد رسول الله لم يكن. نعم لعله بعد 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة من عهد رسول الله
يتغير
فإجوا سألوه قال بلي في خطبة من خطبه قال رسول الله، من قال رسول الله ينقل لك الخطبة كاملة أو لا يستطيع؟
لا يستطيع. 5 سنوات
قد يقدم ما هو المتأخر ويؤخر ما هو المتقدم و و و هذه هاي الآفة موجودة في النص القرآني لو ما موجودة.
مع فرض أنه كتب فيما بعد أنه التقديم والتأخير وارد والنسيان
والنسيان والحذف إلى ما شاء الله ما شاء الله من الماذا من المشاكل أكثر من هذا. الآن عندنا مشكلة نحن في أحاديثنا وموجودة في صحيح البخاري وموجودة في صحيح مسلم وخصوصا في صحيح البخاري موجودة، وهي أن الحديث أن الإمام الصادق كان في مجلس يتكلم عن الأحكام الفقهية، وإذا في حديثه يتكلم عن 5 من الأحكام الفقهية، حكم مرتبط بباب الصلاة، حكم مرتبط بباب الصوم، حكم مرتبط بباب الحج، حكم مرتبط بباب النكاح، حكم مرتبط بباب المواريث، هم كم حكم هذا؟ 6-7 أحكام. فقهاء الشيعة أو المحدثي الشيعة بعدهم من جاءوا وجدوا أن هذا الحديث أين يضعوه؟ في كتاب الصلاة، في كتاب الصوم،
محير.
ماذا فعلوا؟ قطعوا الرواية، قطعة منها وضعوها في باب الصلاة، قطعة في باب المواريث، قطعة في باب الصوم، قطعة في كذا.
شنو الإحراج؟
التفت هاي القرائن اللي كانت النص موجودة فيه بقيت أو كلها ضاعت؟
السياق انتهى بقى.
كل السياق انتهى والقرائن انتهت
منها.
ولهذا واحدة من أهم الإشكالات الواردة الآن على جملة من كتبنا الحديثية يعبرون عنها آفة التقطيع، ولهذا السيد البرجردي رحمة الله تعالى عليه إجا كتب جامع أحاديث الشيعة، حاول بقدر ما يستطيع أن الروايات المقطعة يرجع بناءها من الأول ويجعلها في محل يرتب، وهذا ممكن أصلا غير ممكن. لماذا؟ لأنه أنا ما أدري هذا المقطع من أين مأخوذ. هذا التقطيع موجود في النص القرآني لو ما موجود أعزائي؟ وكم آفة أحسب لك لنا؟ يقولون لماذا أن السيد الحيدري لا يعتني بالرواية؟ عزيزي أنت تعال أجلس معي لأقرأ لك بتعبيرنا أقرأ لك تعزية آفات الرواية حتى تعرف أنه هل يمكن الاعتماد على الرواية مستقلة عن القرآن أو لا يمكن.
طيب الآن الآلية التي يعتمدها
أحسنتم إذن طبعا أنا الآن دا أتكلم أستاذ ميثم هاي القضية لابد المشاهد الكرمي يلتفت إليها. أنا دا أتكلم في الروايات المنقولة إلينا المنسوبة إلينا التي نقرأها في الكتب منقولة عن النبي وعن الأئمة، ولا أتكلم عن الرواية التي أسمعها من الإمام مباشرة. يعني إذا أنا كنت في عهد الإمام الصادق سلام الله عليه وكنت تحت منبره وقرأ حديثا عن جده رسول الله، لابد أن أذهب، هل يحق لي أن أذهب إليه وأقول له يا ابن رسول الله أنت قرأت رواية عن رسول الله، ولكن اسمح لي أولا أعرض كلامك على القرآن لأعرف أنه صحيح أو ليس بصحيح أو ليس من حقي ذلك؟
إجراء غير منطقي أساسا.
لماذا؟ لأني أنا في الرتبة السابقة معتقد أن هذا الإنسان وهو الإمام الصادق يخطأ أو لا يخطأ،
لا يخطأ،
يسهو أو لا يسهو، ينسى أو لا ينسى. بعبارة أخرى أنا اعتقدت بعصمته أو لم أعتقد. فإذا اعتقدت بعصمته بعد لا معنى لأن أعرض كلامه على كتاب ماذا؟
لأنه هو القرآن،
لأنه هو الذي يقول ما هو القرآن وهو الذي يفسر القرآن. ولكن هذا بالنسبة إلينا ونحن نعيش في عصر الغيبة، هذا متوفر أو غير متوفر؟ إذن هذا الباب أغلق. يا باب بقي الباب الثاني، وهو أنه أقرأ كتاب الكافي للكليني أو أقرأ كتاب أي كتاب حديثي أو أي مسلم يقرأ أي كتاب حديثي، ماذا؟ يقرأ البخاري، يقرأ مسند أحمد، يقرأ سنن الترمذي إلى آخره، تمام؟ هذا دا يسمعها من النبي لو دا يقال له هكذا نقل عن النبي. أي منهما؟
الثانية طبعا.
جواب هسه الآن من ينظر إلى السند أستاذ ميثم التفتوا لي جيدا. نعم. هو مهمة هذه القضية، أنا بودي أن البحث شوية صار علمي أستاذ.
نعم.
ميثم.
نعم.
ولكنه مهم للمشاهد. نعم. الكريم، إذا جنابك سمعت من الإمام الصادق أنت مباشرة. نعم. يعني كنت زرارة سمعت ممن؟ من الإمام الصادق
سلام الله عليه.
ولكن عندما نقلت الرواية لم تنقلها إلينا بالنص واللفظ، نقلتها بحسب
وفقا لفهمي
فهمك. إيش قد يحصل فيها تغيير؟ افترض أنه زرارة كان دقيق جدا وحاول بقدر الإمكان نفس المعاني ينقلها بألفاظ أخرى،
نقصها
خمسة بالمئة 10%. ولكن علماء الحديث أجازوا لمن ينقل عن زرارة أيضا أن لا ينقل لي ألفاظ زرارة، ينقل ما فهمه. شن
هاي شلون ممكن تروح لنا بعد 10 لاخ وجزء أكثر؟
فإذا وصلت الواسطة إلى 7
صار
إيش يبقى من الأصل الكلي؟
تحول من 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 هذا المراد إلى مراد آخر.
ممكن له لا. وأنت لا تجد حديثا في أصول الكافي تقل وسائطه عن 4 أو 5 وسائط إلى أن يصل إلى الإمام. فماذا طيب يبقى من طيب الحديث؟ الحل ما هو؟ أحسنتم.
نعم.
إذن أنا مدأ أشكك في الحديث الذي يقينا بألفاظه صدر من النبي أو الإمام، حتى يقولون أن السيد الحيدري يسقط ماذا؟
نعم. نعم.
الحديث.
ولا تشكك أيضا بالطريق الناقل.
ولا أشكك هذا، ولكن أنا دا أقول بأنه يحتمل أن هؤلاء النقلة.
نعم.
نقلوا إلينا فهمهم، ها فهمهم، قطعوا الرواية، سهوا، نسوا، غلطوا، و و و و و إلى آخره. إذن لابد أن تكون لنا مرجعية وراء الحديث. أين هذه المرجعية؟ أهل النبي الأكرم وأئمة أهل البيت بروايات من السنة والشيعة قالوا اجعلوا المرجعية ماذا؟
القرآن.
القرآن الكريم. فكلما جاءكم عنا، فكلما جاءكم عنا.
نعم. صحيح ولا مو صحيح؟
أيا كان كلما جاءكم عنا فاعرضوه على ماذا؟
القرآن الكريم.
على كتاب ربنا. فإن وجدتم له شاهدا فنحن قلنا، وإلا لم نقله.
هذه بعد تخصم الكلام.
عزيزي الحمد لله رب العالمين، هذا الآن بيدي مولانا وسائل الشيعة مولانا، هذا وسائل الشيعة مولانا. سمعت أبا عبد الله الصادق كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة. تقول لي شلون السنة؟ يعني يقول السنة التي قطعت أنها هي ألفاظ من؟
ألفاظ المعصوم.
وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو الزخرف. يا ابن رسول الله، يعني أنتم تقولون الزخرف؟ يقول لا مو إحنا، هذا نسب إلينا، نحن قلنا في كتبكم، وإحنا لم نقل. لا لم نقل، نحن لا نقول إلا ما يقوله القرآن.
أنا ذلك سمح سيد أنه السنة لا تساوي الروايات والأحاديث صحيحة السند بالضبط.
أبدا أبدا. وإنما شوفوا السنة المنقولة لا تساوي أبدا، قد تكون منقول، قد تكون صادرة من النبي، وقد تكون مجعولة وموضوعة ماذا؟ على النبي. قد تكون منقولة إلينا بألفاظ النبي، وقد تكون منقولة إلينا بفهم ماذا؟ الراوي. المنقولة إلينا بفهم الراوي هذا حديث رسول الله؟
لا بالتأكيد.
هذا ماذا؟ هذا فهم الراوي.
فهم الراوي.
وعلم الأصول ماذا يقول؟ يقول قول النبي حجة. وهذا قول النبي لو فهم الراوي؟
فهم الراوي.
كيف
فهم
يكون حجة؟ احنا نقرا والان في علم الأصول يقول قول النبي، قول المعصوم حجة. قوله حجة، مو فهم الراوي من الرواية ماذا؟
حجة.
حجة. أقرأ لك رواية عزيزي أخرى.
نعم.
يقول ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.
نعم.
بعد مولانا يقول أيها الناس، هذا خطب النبي بمنى، بمنى.
نعم.
يعني القضية من أين جاءت؟ يعني النبي كان قد استشرف المستقبل أو علم بأنه ماذا سيحدث في الحديث، فماذا قال؟ فقال أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله.
أكو أكثر من هالصراحة
بعد ما أعلم لماذا. وهذه الروايات عشرات الروايات في كتب أهل السنة وفي كتب أهل علماء الشيعة، وجملة من الأعلام ادعوا أنها روايات متواترة، أنه ضرورة العرض على كتاب الله.
سمعت السيد، كم بنية من الأحكام الشرعية ومن العقائد ومن المفاهيم ومن الأمور التي أصبحت من المقدسات فيما بعد بناء على أساس
هذه الروايات من غير الإرجاع إلى القرآن
صحيح السنة بغض النظر عن
مطابقة الكريم أو لا؟ أنا الذي قراءتي، جوهر قراءتي التي أقدمها هذه، أقول مساحة واسعة من العقائد ومن الأخلاق ومن الدين ومن الفقه لا يوافق ماذا؟
لا يوافق، يوافق شيء يعني الذي هو صحة السند ولكن لا يوافق القرآن.
لا يوافق القرآن.
نعم.
يعني الآن ما دام إحنا إن شاء الله في أبحاث لاحقة سنقف. نعم. مسألة المرأة والنظرة إلى المرأة. نعم. بيني وبين الله، أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أن المرأة بيني وبين الله يعطى لها مقام، إن لم أقل فوق مقام الرجل لا أقل
مساوي.
ماذا؟
مساوي.
أقل. ها؟
لا أقل مساوس.
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا النص القرآن، بل أكثر من ذلك. تسمح لي؟ لا أخي، يقول الوقت هم أتينا.
أيوة والله، نريد نروح فاصل. يلا تفضل أخي، خلنا دقيقة.
خلوا بعد
ماشي. الآن مشاهدينا نذهب إلى فاصل، بعد الفاصل نعود إن شاء الله. أبقوا يعني. أهلا ومرحبا بكم ثانية سادتي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج من فكر السيد الحيدري، ونعود ونرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم المرجع الديني السماح السيد كمال الحيدري، حياكم الله مرة أخرى.
أهلا ومرحبا بكم.
الله يبارك فيك. قبل الفاصل توقفنا عند نقطة مهمة جدا، وهي أنه الكثير من العقائد والأحكام الشرعية والمسلمات أيضا والمقدسات بنيت
والإجماعات والشهرات والضرورات الدينية
بنيت على أساس صحة السند وبغض النظر عن مطابقتها للقرآن الكريم.
نعم.
ما أثر ذلك على الواقع العملي أو على الشكل الإسلام عموما؟
أولا قبل أن أجيبك على هذا السؤال، اطمئنوا، هاي المشكلة لم تكن، ليست وليدة عصرنا. قد يتصور البعض أنه هذه بمرور الزمان وجدت هذه الظاهرة.
نعم.
هاي الظاهرة، وهي أنه وجود روايات مخالفة للقرآن ومخالفة لمدرسة أهل البيت، كانت في عصر من؟ في عصر أئمة أهل البيت. فلهذا نبهوا شيعتهم، بالكم أن تأخذوا تقبلوا على أخلى رواية، وهي رواية معتبرة سندا، يعني بحسب مباني أستاذنا السيد الخوي سندها ماذا؟ صحيح. لا يقول السيد يستند إلى رواية ضعيفة السند. نعم. انظروا السائل ماذا يقول. يقول إن بعض أصحابنا سأل ابن يوسف، إن بعض أصحابنا وأنا حاضر، فقال له يا أبا محارم، يسأل يونس بن عبد الرحمن وهو من أجلة الأصحاب، ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ تبين يونس بن عبد الرحمن مولانا كان يقبل كل رواية أو لا يقبلها؟
لا
يقبلها، فلهذا اعترضوا عليه كما الآن يعترضون على السيد الحيدري. لماذا هذا التشدد في الرواية؟ الروايات واردة في الكتب المعتبرة، لماذا لا تقبلها؟ نفس الكلام موجه إليه، ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال حدثني هشام أنه سمع الصادق يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن أو السنة أو تجدون، فإن المغيرة، إلى أن يقول يونس، التفتوا جيدا.
نعم.
يقول يونس أنا تركت المدينة وجئت إلى من؟ أو تركت الإمام الرضا وذهبت إلى بغداد، وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر الباقر.
نعم. سلام الله عليه.
هذا التعبير هواية، إذا الرواية دقيقة وصحيحة، شنو أصحاب الإمام الباقر؟ تبين هذول كانوا يقولون بأن ما يقوله الإمام الباقر صحيح. ووجدت أصحاب أبي عبد الله الصادق، يعني شنو أصحاب الباقر؟
مجموعات أحزاب.
تبين هاي الحالة كانت موجودة وين؟
نعم.
في ذلك الزمان.
نعم.
فسمعت منهم وأخذت كتبهم. ممن؟
من هاي المجاميع.
هاي المجاميع.
نعم.
قلت لهم أنتم على ماذا تعتمدون؟
نعم.
قالوا عندنا هاي الكتب عن الإمام الباقر. أنتم على ماذا تعتمدون؟ قال عندنا هاي الكتب الإمام. يقول فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا سلام الله.
خلنا نشوف موقف الإمام.
أنه يا ابن رسول الله، ترى شيعتك في العراق، شيعة آبائك وإجدائك، دا يعتمدون على ياما.
نعم.
على هاي الكتب.
نعم.
فأنت تؤيد ما ورد فيها أو لا تؤيد؟ هاي في زمن من عزيزي؟ في زمن الإمام الرضا، يعني بعد الأئمة حاضرين. مو بعد غيبتهم بمئة سنة ومئتين سنة أسمعني. يقول فعرفتها من بعد على أبي الحسن الرضا، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله.
كم الفاصل الزمني؟
ها؟
فاصل الزمني كم كان؟
الإمام الصادق متوفى أو مستشهد في 148 والإمام الرضا مولانا في 203، 50 سنة.
50 سنة. وهذه المتغيرات الكبيرة.
التفت، يقول أحاديث كثيرة أنكرها. بينكم وبين الله، أنا بيودي أن المشاهد الكريم يرجع إلى آخر برنامج لي في الكوثر. نعم. قلت كثير من رواياتنا ماذا؟ إسرائيليات. هذا نص الإمام الرضا،
سلام،
مو من عندي، ولكن ما سمحوا لي البيان هذا. فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله الصادق. ثم بدأ قال إن أبا الخطاب هيك فعال هيك فعال. قال له يونس، يقول له إذن يا ابن رسول الله ماذا نفعل إذا الروايات في عصركم وكتب منسوبة إليكم أنتم تقولون كثير منها ما هي مدسوسة موضوعة مجعولة، لعد ماذا نفعل؟ قال يا فقل قال فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، إذا تحبون لا تقبل ارجعوا،
خلي يكون مرجعكم القرآن،
مرجعكم القرآن، فلا تقبلوا
علينا. تقول صحيحة سند ما أعرف رواها،
والله ما أدري، والله صدوق قالها، كليني قالها، هذول تثبتوا، هذول كذا، هذول بيني وبين الله تثبتوا وعملوا، ولكنه معصومين له يخطئون،
يخطئون.
هو عمل بجهده ولكن لم يوفق. أنا وظيفتي ما هي؟ ثم بس هو
نحسن الظن به، ولكن
نحسن الظن شيء، وأن يكون مقدسا وحج علينا ماذا؟ هذا الذي قلته في حلقة سابقة. التفت جيدا، قال فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وبموافقة السنة. يا سنة، السنة التي ثبتت أنها صادرة ممن؟ عن النبي، مو المشكوكة ماذا؟ الصدور. إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا. فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة. ما هي الحقيقة؟ تجدوها وين؟ في القرآن، وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان. أنا ماذا قلت؟ لا أعلم، والله ما أدري الذنب الذي اقترفته عندما قلت هذه الحقائق التي قالها أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه قد تقول لي
نعم،
ما أدري وقت عندي ولا
يعني أصدق. 3 دقائق 4 دقائق،
اسمح لي خلي هذا أكمل البحث.
فضل.
قد تقول من هؤلاء الذين كانوا يضعون الحديث على من؟ على رسول، على أئمة أهل البيت. الجواب، كانت هناك مجموعات من السلطة مخترقة تلامذة أهل البيت عليهم أفضل، فكان يحضرون
موجهة
أنه أنتوا احضروا سنة سنتين ثلاثة أربعة، ثم بعد ذلك اطلعوا واكذبوا على الإمام والناس يصدقونكم لأنه تقولون قال أستاذنا حتى تعرف قال أستاذنا الإمام الصادق. الناس يصدقون وما يصدقون، يقول بلي احنا رأيناه وكان يحضر، ولكنه يصدق على الإمام لو يكذب عليه، حتى يسقط وجهته عند من؟
عند عامة الناس،
عند عامة الناس. وهذا أكده الإمام رضا، قال لا تقبلوا فإن أعداءنا وضعوا فينا كذا وكذا، فكل رواية وجدتموها في ذم الخلفاء فنحن لم نقله. يقول هذه أعداؤنا وضعوا، التفت، هاي كانت طبقة كانوا مغالين. يعني ماذا مغالين؟ يعني كانوا يقولون أئمتنا هم آلهة هذولة أو دون الآلهة بشوية، ولكن هم لا يصرحون، إحنا مفروض أن نخرج ماذا؟ حقائق هؤلاء. الأئمة يقولون هذا غلو، يقولون لا، هذا يقولونها تقية. فماذا كان يفعلون؟ التفت، كان يبعثون تلامذتهم ليأخذوا الكتب التي كتبها الصادقون من تلامذة الإمام الصادق، يستعيرونها ليوم وليلة. التفتوا ليوم وليلة، هذاك الوقت مولانا ما موجود مطابع. نعم. فيضيف عليها 3-4 روايات بسند صحيح مثل الروايات الصحيحة الموجودة،
يحشيها
كما يريد. نعم. ثم يستنسخوا منها ويوزعوها بين الشيعة.
يا سبحان الله.
التفت قال عن هشام بن الحكم صحيحة السند، قال كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحاب أبي، وكان أصحاب المغيرة المستترون بأصحاب أبي.
الله أكبر.
يخترقونهم، يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة. فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذلك ما دسه علينا المغيرة.
الله أكبر.
هذه روايات أهل البيت. بيني وبين الله هذا في زمانهم، أنا ماذا أتكلم بعد 3-4-5 قرون، فما بالي عندما أصل إلى المجلس في القرن 11 مولانا، وينقل عمن؟ عن الإمام الصادق. الفاصل إيش قد مولانا؟
فاصل
1000 سنة مولانا. من أين جئت بها شيخنا؟ ها والله رأيتها في كتاب عتيق بينكم وبين الله. هذا الحديث الذي يقرأ على المنابر بعنوان حديث النورانية لأمير المؤمنين. نعم. من الأحاديث المطولة اللي بها أعجيب من الغلو والخرافات وغيرها. تدري ماذا يقول؟ يقول هاي الرواية شنو سندها؟ يقول رأيتها في كتاب عتيق.
طبعا الطامة الكبرى انه هو اللي على المنبر ما يهتم انه هذه
لا منين وسندها شنو؟ يقول قال المجلسي في البحار. انت بتقول بابا العلامة المجلسي معقول ينقل فرد شيء ما بسند مولانا؟ ما ادري. واضح عزيزي؟ اذا المحور الاصلي عندي هو محورية ماذا؟ النص القرآني. ويقول في علمك، أنا الآن أسألك، هذا القرآن من أوله إلى آخره، أليس الآن الأمة الإسلامية أهم مشكلة فيها مشكلة المذهبية والطائفية؟
تمام.
بيني وبين الله،
مع أنه بالرجوع للقرآن الكريم
قل لي أين تجد عنوان الشيعة، قل لي أين تجد عنوان السنة، قل لي أين، بل القرآن ذم ذلك، قال
ابتعادنا عن القرآن،
قال
الكريم
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون.
الله يحفظكم سيدنا. بقعدنا يمكن دقيقتين، ما أعرف إحنا يمكن تجاوزنا على الوقت شوية. سؤال أيضا من الجمهور وردني، أنا أحاول أنه في كل حلقة حتى أكون وفي مع السادة المشاهدين، بس أنا وعن هاي القضية،
ولهذا أنا أقول للجمهور أنه من يروك هل يوصلون الأسئلة أنا أجيب عليها،
لا يعلقون التعليقات إن شاء الله نقراها، واللي عنده سؤال أيضا سمح سيد مستعد إن شاء الله
كاملة
ضمن أنه يكون ضمن المحور أنه نجاوب عليه. سؤال وردنا سمحت السيد، أنه بما أنه سيد الحيدري يرى هذا الرأي في التعاطي مع الأحاديث والروايات المنقولة في الكتب، الآن ألسنا بحاجة إلى كتاب صحاح، كتاب منقى، كتاب ليس معتمدا على سند
فقط
ودلالة، وإنما يعتمد على مطابقته للقرآن الكريم؟
أحسنتم.
هل سيولد مثل
نعم
هذا الكتاب؟
نعم نعم، وأنا بصددي هذا العمل أرجو الله، لأنه هذا العمل ليس عمل فردي وإنما عمل مؤسساتي، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق له، وهو أنه ليس فقط أن ننظر إلى سند الرواية. توجد بعض الكتب الآن نظرت فقط إلى سند الرواية، ولكن هذا يكفيني أو لا يكفيني؟ لا يكفيني، لا بد من معرفة أنه يطابق النص القرآني أو لا يطابق النص القرآني.
أحسنتم سمح سيد، وأنا آسف إذا تعبناك، جزاكم
الله خير. مرحبا بكم إن شاء الله.
أيضا شكر موصول لكل من تابعنا عبر الشاشة. شكرا لكم سادتي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.